قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، فأقول بين يدي الاستقبالات معي بعض الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها. منها قال رجل قالت امرأة تقول قالت امرأة قال لي زوجي سأحرم علي اقترابك، قلت هذا طلاق، قال لا ولكن لا أقربك إلا برضاك، فما الحكم؟ هذا القول شيء مستقبلي، قول الرجل لامرأته سأحرم على نفسي الاقتراب منك، هذا لا يعد شيئا. أما إذا قال لزوجته أنت محرمة علي أو أنت علي حرام وأراد أن يرجع عن هذا، فكفارة ذلك كفارة يمين. أما إذا قال لها أنت محرمة علي كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي، فتلك كفارة ظهار يصوم لها شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. تقول أشتري ذهبا أتزين به وبنية ادخار المال لا بايع، وأشتري منزلا كيف أزكيه؟ هل أزكيه كل عام أم ماذا؟ أما عن الذهب الذي هو بقصد الادخار فعليه زكاة إذا بلغ النصاب الذي هو 85 جراما من الذهب يار 24 أو 97.2 جراما من عيار 21. فإذا بلغ الذهب هذا النصاب ومضت عليه سنة منذ أن بلغ النصاب فحينئذ تخرج زكاته سنويا. أما البيت المقتنى فليس عليه زكاة، والله أعلم. قل أعمل في مصنع لإنتاج زجاجات مياه غازية، ويتم أيضا إنتاج زجاجات بيرة وخمرة فارغة، هل هذا حرام أم حلال؟ ما دام ينتج هذا المصنع زجاجات للخمر ابتعد عنه لأنك محاول على الإثم والعدوان، فابتعد عن العمل في مصنع ينتج زجاجات خمر، فإن الخمر لعن فيها 10 أصناف، منهم حاملها ومحمولها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها إلى غير ذلك. تقول زوجها عليه أموال كثيرة لناس كثيرين وليس أمامه غير القرض تعني بالربا، ماذا تصنع؟ إذا كان سيحبس جاز له الاقتراض للضرورة هذه، أما إذا كان دون ذلك وكان بالإمكان أن ينظره أصحاب الديون فلا يجوز له حينئذ أن يقترض من البنوك. هذا وأنوه على أن البنوك كلها بنوك ربوية حتى هذه التي تسمى إسلامية، فالكل سواء. ولم يعلم أن البنوك الإسلامية تاجرة تاجر ولها معارضها ولها مندوب مشترواتها ومندوب مبيعاتها، كل هذا ليس بموجود. فكل البنوك الموجودة الآن في بلادنا لا أرى منها بنكا إسلاميا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عبد الله حضرتك
تفضلي.
لو سمحت حضرتك دلوقتي، أنا زوجة أخي، معلش يا شيخ أمان عليك، أنا في كرب شديد دلوقتي. زوجة أخي في أول جوازها، هي متزوجة من سنة 2000، في أول جوازها تعرفت على ناس كده، يعني
أختي
طيب ماشي حضرتك.
انت عارف الموضوع، لا تطعني في عرض اي شخص.
انا مش بطعن والله، احنا حافظنا.
هذا طعن.
انا ووالدتي حافظنا.
هذا طعن، اتق الله.
طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال. دلوقتي هي اعترفت بذنبها الاول.
يا اختي اعتذر عن الاجابه عن هذا السؤال، لا يسمح باستقبال اي سؤال يتضمن طعنا في عرض مسلم يعرف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا حضرتك، أنا زوجتي قلعت الخمار في رحلة من الرحلات وهي رايحة مع قرايبها، فأنا حلفت يمين طلاق عليها وكنت غضبان عشان هي قلعت الخمار، وأنا يعني أنا طبعا الخمار الوجه، وأنا كنت يعني في شدة الغضب.
ماذا قلت؟ على كل، إذا كان قد قال لها وهو غضبان أنت طالق، فينظر إلى حجم هذا الغضب، إن كان الغضب أخرجه عن التحكم في نفسه حيث يكسر الأشياء ويعلم أنه يصنع خطأ ولا يستطيع منع نفسه فلا يقع، أما إن كان غضبانا غضبا يملك فيه نفسه فطلاقه واقع. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وفيك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال عن لبس الشراب اثناء الصلاه بالنسبه للسيدات، يعني
لبس الجورب اثناء الصلاه مستحب ليس بواجب، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
ايوه السلام عليكم. الشيخ معايا؟
نعم، تفضل تفضل.
سؤال لحضرتك، والدتي عندها فلوس عايزه اشيلها في البوسطه، تفضل حضرتك. وانا كنت قلت لها ان هو كلام العلماء ان هو مش جائز، فقالت لي ان المفتي وشيخ الازهر وكده بيقولوا ان هو حلال، فممكن حضرتك تبين لنا الحكم؟
والذي اعلمه ان البريد والادخار فيه شانه شان البنوك الربويه، فالإيداعات تذهب للبنوك الربوية. بارك الله فيك، وأنصحك تبتعد عن كل البنوك وكل ما أسمه صناديق التوفير بالعوائد الربوية، وأن تستغل مالك في إيجاد فرص عمل للمسلمين ويثمر في شيء ينفع أهل الإسلام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، أنا كان عندي استفسار. انا بشتغل مهندس وحاليا فقدت وظيفتي، فانا بدون وظيفه، فجالي عرض من احد البنوك، هو بنك معروف ان هو بنك غير اسلامي.
ماذا صدقنا؟
طبيعه شغلي في تكنولوجيا المعلومات، وفي في 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 اي تي، تكنولوجيا المعلومات، مهندس شبكات. فهل طبيعه الشغل دوت ان انا اشتغل في بنك غير اسلامي او بنك يتعامل بالربا،
انصحك بالبعد عموما،
حلال او حرام؟
ابتعد ابتعد، اسلم لدينك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله.
فضلك، عندنا مشكله في الشارع بتاعنا اللي هي الكلاب الضاله. هل قتلها حرام ولا حلال؟
اذا كانت تؤذي وتفشت يجوز قتلها وليس بحرام، وإذا كانت تضر أدنى ضرر أيضا فيرتفع كل حرج، ليس هناك حرج من قتل الكلاب الضارة المؤذية وغير المؤذية أيضا، فليست الكلاب بالمحترمة، ليست الكلاب بالمحترمة، الكلاب يجوز قتلها، تلك الكلاب الضالة التي تملأ الشوارع وتزوج الأطفال يجوز قتلها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، ولكن ومعناه عن قتل النمل رخص عليه الصلاة والسلام فيما أفاده حديثه في قتل النمل المؤذي، وذلك لأن النبي قال: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ أخذ العلماء من ذلك جواز قتل النمل المؤذي، مع أننا في الأصل نهينا عن قتل النمل، أما عن الكلاب قد أمر النبي أولا بقتل الكلاب، فأتى الناس على كل كلب يقتلونه، أتى الناس على كل كلب يقتلونه، فقال النبي بعد ما لكم والكلاب، وبعد رخص في قتل الأسود البهيم منها، ويلحقه كل شيء ضار من الكلاب، لحديث لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وعلى كل حال، حتى النهي عن قتل الكلاب ليس نهي تحريم، إنما نهي تنزيه، لكن الترخيص في أي كلب ضار موجود لعدة عمومات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
والله يا شيخ أريد أن أسأل حكم قراءة القرآن وإيصاله للميت. السؤال الثاني أريد من حضرتك أن تفيدني في تربية، يعني فتوى من حضرتك في تربية الأبناء. ابني عنده 4 سنوات ونصف، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت، فنعم قد ورد فيها أكثر من قول لأهل العلم، ولكن ولما قال الله تبارك وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، نظرنا هل قرأ النبي قرآنا ووهب ثوابه لميت؟ فما وجدنا النبي فعل ذلك مع كثرة الأموات في زمانه من الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات، فمات آلاف الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت آلاف الصحابيات، ولم يرد أن النبي قرأ قرآنا ووهب ثوابه لميت، ولا وقفت على ذلك بسند صحيح عن صحابي، والله أعلم. فعليه لا أرى الجواز، إنما يدعى للميت ويستغفر له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا لم يكن حج، وكذا يعتمر عنه، وهكذا يصل الولد من كان أبوه يصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، والله تعالى أعلم. فكل ما جاء النص بتجويزه صنعناه. أما قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت، نعم أعلم أن فيها خلافا، لكن حسمه رد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ولم يرد عن النبي شيء في ذلك فلا أرى ذلك جائزا، والله أعلم. أما عن تربية ابنك الذي بلغ من العمر 4 سنين، بارك الله لك فيه ولنا وللمسلمين والمسلمات، فأكثري من الدعاء له بالهداية، وأكثري من الدعاء له بالتوفيق، وارقيه وعوذيه، ارقيه وعوذيه، ودربيه على طرائق المعروف وعمل الإحسان، وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يبارك لك. عايز بس معلش انا بالله عليك، انا بس كنت مشغول شويه كده وحضرتك جبت على سؤالين، فمعلش حضرتك. لو واحد قال لزوجته انت طالق وكان غضبان، حضرتك جبت على السؤال دوت. السؤال الثاني معلش، الله يبارك لك، حضرتك بتقول ما فيش بنك اسلامي في بنك
نعم.
اسلامي؟
نعم نعم. اقطع بذلك، لا اعلم بنكا اسلاميا في مصر.
نعم.
وهذا الذي يصنع.
تمام.
من أمور المرابحة التي تتخذ ستارا للربا.
تمام.
تذهب لبنك تشتري سيارة.
تمام.
علم جميع المسلمين أن البنك لا يتاجر في السيارات، وليست عنده معارض للسيارات، وليس عنده مندوب مشتريات ولا مبيعات، ولا عنده موبيليا، ولا عنده حديد، ولا عنده أي سلعة يبيعها، إنما يدخل كممول نيابة عنك، يسدد نيابة عنك، ويأخذ العائد الربوية، ويخدع الناس بأنه إسلامي. فأنصحك لله لا تتورع من السجائر وتأكل الربا، لا تتورع من السجائر من التدخين وتذهب تأكل الربا. وأذكر إخواني عفى الله عنهم الذين يفتون بمثل بتجويد مثل هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، إنهم يوقعون الناس في الربا، يوقعون الناس في الربا، يوقعون الناس في الربا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أعرف حكم النقاب وأنا رايح لدكتور راجل. يعني
النقاب واجب ما دمت ستظهرين على ستذهبين لرجل أجنبي، إلا أن الضرورة تجوز الأمر المحظور وبقدر الأمر المحظور، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأنصحك باصطحاب محرم أثناء الذهاب إلى الطبيب الرجل. الله بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤال يا شيخنا.
نعم.
دلوقتي أنا طالع عمرة وأول مرة مرتي تتنقب معايا.
الحمد لله.
وبعدين دلوقتي هيقولوا لها في المطار اقلع النقاب عشان يشوفوا الشخصية، وغير كده في العمرة هي هتقلع النقاب ولا هتفضل بيه في الطواف والسعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما إذا اضطرت المنتقبة للكشف عن وجهها حتى يراها مسؤولون في الجوازات فهذه ضرورة. نعم، إن وجدت امرأة تستطيع الكشف عنها فهذا أدين وأفضل، وليت المسؤولون يفعلون، ليت المسؤولون في بلادنا المسلمة يوقف امرأة في المطارات عند الجوازات للتأكد من شخصية المرأة المسافرة بدلا من أن يظهر عليها رجل، كما قد رأينا ذلك في الدول المسلمة المحترمة هذا. ولكن على كل، إذا اضطرت المرأة المسلمة إلى أن تكشف النقاب عند قاض من القضاة لعلة، أو عند سفرها للتأكد من شخصيتها، فتلك ضرورة، حينئذ الحرج بإذن الله مرفوع عنها. أما ماذا تصنع؟ فالنبي أثناء حجها أو عمرتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد روي الخبر مرة من قوله ومرة موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن يمكنها الاستعاضة عن النقاب بشيء مثل الطرحة أو الإزدال تزدله على وجهها، ذلك الذي ليس له فتحات أمام العين. وهذا التجويز لأثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا حازين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. وروي نحوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا والدي كان تاجر وكده وخسر فلوسه كلها، وأصبح إن هو مديون بمبلغ ومش عارفين نتصرف فيه بين حد. فلو جبنا كارد، فقلنا ان احنا نجيب كارد، فالكارد عايز ضامن، وزوجي ممكن يجيب الضامن بس خايف يشيل وزر، فهل زوجي لو جاب الضامن يشيل فعلا وزر؟
اذا كان زوجك سيحبس، سيحبس يقينا، حينئذ تكون ضرورة وعذر امام الله. اما اذا كان يمكنه التصرف بشيء من ممتلكاته ونحو ذلك ألزم بذلك، والله اعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا بنت الشيخ؟
الحمد لله.
معلش انا كنت عايز اطلب بس من حضرتك اسألك الدعاء لوالدي لانه في كرب جديد.
الله يفرج الكرب، الله يفرج
بالله عليك يا دواسي.
الله يفرج الكرب، الله يفرج الكرب.
اسأل حضرتك.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك شبطي الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يبارك لك.
وياكم، تفضل.
حضرتك بس في اخ دلوقتي سأل، في حضرتك دلوقتي اخ دلوقتي سأل بالنسبة لطلاق الغضبان.
نعم.
الله يبارك لك، بس عايز حضرتك بس تعيد الإجابة تاني معلش، وفي سؤال تاني.
تفضل.
حضرتك لما واحد يعني يقول السلام عليكم، هل أنا من يعني أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا أقول عليكم السلام بس؟
انتهيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ الكريم يسأل عن طلاق الغضبان. أقول طلاق الغضبان فيه شيء من التفصيل. إذا كان الغضبان خرج عن شعوره بغضبه ولم يملك أمر نفسه ولم يدري ما يقول فطلاقه ليس بواقع. أما إذا كان الغضبان يملك أمر نفسه ويعي ما يقول فطلاقه واقع. لكن هناك منطقة حرجة بين الغضبين ذكرها ابن القيم وغيره، هي أن الغضبان وهو غضبان يعرف ما يصنع ويعرف ما يقول، لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه. فتراه مثلا أمامه هاتف محمول يكسره وهو غضبان، هو عارف تماما أن الذي يصنعه خطأ وأن تكسير الهاتف المحمول خطأ، ولكن فقد آلية التحكم في نفسه فطفق يكسر المحمول، يركل الزجاج برجله يكسره، يلطم يضرب نفسه بهذه الطريقة. فمثل هذا في المرحلة المتوسطة، في مثل هذه المرحلة المتوسطة الذي اشتد غضبه بهذه الطريقة، التحقيق والله أعلم أن غضب أن طلاقه ليس بواقع. ولذلك أدلة من هذه الأدلة التي استدل بها العلماء حديث إن كان في سنده مقال لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. هذا الحديث في سنده مقال يسير ومعناه لا طلاق ولا اعتاق إذا كان عندك عبد تريد عتقه في إغلاق. فسروا الإغلاق بتفسيرين: الأول الإغلاق الإكراه، والثاني الإغلاق الغضب. قول ثالث أعم: كل ما يغلق على العقل ومن ثم يتحرك صاحبه وكأنه لا عقل له. هذا دليل. لكن دليل آخر أن كليم الله موسى عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع وجد قومه يعبدون العجلة، وكان قد من الله عليه بالألواح التي هي بمنزلة القرآن التي في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فلما جاء وجد قومه يعبدون العجلة ألقى الألواح وكسرها، فعفى الله له عن ذلك إذ كان غضبانا. قال تعالى: فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فعفي له عن ذلك كله عليه صلاة الله وسلامه للغضب الشديد الذي كان قد اعتراه. هذا أحد الاستدلالات كذلك. ثم قالوا إن القصد الصحيح والنية الصحيحة لم تتوفر أثناء الغضب الشديد بهذه المثابة. هذا والله أعلم. أما إذا قال لك قائل السلام عليكم فتجيب عليكم السلام فقط أم تزيد؟ إذا أجبت بقولك وعليكم السلام أديت ما عليك، لكن ربي قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقدم الأحسن. وأنت مثاب إذا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم خلقه طوله في السماء 60 ذراعا، فقال: يا آدم اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأتاهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مع حضرتك الدكتور أحمد من سعاج فضل الشيخ.
تفضل.
فضل الشيخ، أشهد الله أن أحبك في الله فضل الشيخ.
أحبك الله ولدي أحببتنا فيه.
لو سمحت لي عند حضرتك سؤالين.
تفضل.
مدى صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ركعتين بعد صلاة العصر؟
هل من سؤال آخر؟
والأوقات التي تكره فيها الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الأوقات التي تكره فيها الصلاة أو التي نهى النبي عن الصلاة فيها فهي ثلاثة أوقات: من بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح أو رمحين، الوقت الثاني عند الزوال أي إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، وهذا يكون قبل الظهر بما يقارب ثلث ساعة أو نصف ساعة. أما الوقت الثالث فبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذه الأوقات الثلاث. أما عن مواظبة النبي أو صلاة النبي ركعتين بعد العصر، نعم قد ورد الخبر بذلك وهو صحيح، لكن نهى النبي عن ذلك، فلذا ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكان عمر وابن عباس يضربان الناس عليها، وكان ابن عباس يقول: لا أدري أيثابون عليها أم يعاقبون. فالجمهور، وأعني بكلمة الجمهور أكثر العلماء، على منع التنفل بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا رأي الجمهور، وحملوا صنيع النبي على أن ذلك من خصوصياته. أما الرواية التي فيها لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة التي سوغ البعض بها أن تصلى النوافل بعد العصر بزمن يسير، فالحديث ضعيف والزيادة شاذة، الخبر ضعيف والزيادة شاذة. هذا تحرير المسألة في هذا الباب. قد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة روايات من عدة من الصحابة كلها تنهى عن الصلاة بعد العصر هذا، وقد اختلف العلماء في ذوات الأسباب كتحية المسجد أو سنة الظهر إذا فاتت، فقال بعض العلماء: يجوز قضاؤها بعد العصر لأنها من ذوات الأسباب، ومنع الجمهور كذلك أيضا للأحاديث النهية، والله أعلم. أما رسولنا فقد ورد أنه لما شغل عن سنة الظهر صلاها بعد العصر، وهذا دليل على قضاء السنة سنة الظهر الفائتة بعد العصر لفعل النبي، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان علي أيام يعني في رمضان
وبعد،
فصراحة أنا بعاني من مرض السكر عفاك الله، فبتعب يعني لما هي أقضيهم، فأنا هل يجوز أن أنا أطلع عنهم فلوس أو حاجة زي كده؟
إذا كنت تعجز عن القضاء أطعم مكان كل يوم مسكينا، سيرا على فعل أنس بن مالك الصحابي لما أسنى، لما تقدمت به السن كان يعجز عن الصيام، فكان يطعم مكان كل يوم مسكينا، بيد أنه ثم أمر ألا وهو: هل إطعام المسكين هذا واجب عليك كعاجز في حالة تحقق عجزك، أم أنه مستحب؟ الظاهر والله أعلم أنه مستحب، فلا أعلم دليل ملزما للمريض مرضا مزمنا أنه يطعم، إنما هي أفعال بعض الصحابة وقد تحمل على الاستحباب، ذلك بأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهب أنني لا أستطيع القضاء في الأيام الأخر لمرض مزمن لعجز دائم، فليس عندي نص يلزم بأن أصوم إلا أقوال بعض الصحابة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أستاذي أريد أن أسأل، هل حسن الخاتمة تعني أن يتوفى الإنسان وهو على طاعة، أم الذي يموت مثلا حريقا أو غريقا، هل هذا يعني أنه ليس له حسن خاتمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فدائما أعمال الشخص في دنياه أولى في تقرير الحكم عليه من شيء عارض، هذا على الإجمال. فإذا كان الشخص طيلة حياته مصليا صائما طائعا لله سبحانه وتعالى، فالشهادة له بذلك أقوى من الشهادة بكونه مثلا مات وهو يصلي، لأن سيرته العامة تقضي على جزئية خاصة، ولكن عموما وفاته ويصلي دليل على حسن خاتمته. لكن الأخت تسأل، هل حسن الخاتمة معناه الموت على طاعة، أم أن معناه أن يموت غريقا أو شهيدا ونحو ذلك؟ فذلك فيه تفصيل. أما الموت على الطاعة فعندنا فيه نص، هو إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا محرما مات قال لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما عن موت الشخص حريقا شهيدا، حريقا مبطونا مطهونا، موت المرأة في النفاس إلى غير ذلك، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد أن ذلك يتضمن شهادة. الشهداء خمسة: المبطون الذي مات بداء البطن، المطهون، المرأة تموت في جنب، صاحب الهدم شهيد، إلى آخر الحديث. فالعلماء يذكرون في ذلك تفصيلا، التفصيل حاصله. إذا كان الشخص في حياته سويا مستقيما ومات على وجه من هذه الوجوه فتلك علامة خير إلى الخير الذي كان فيه. أما إذا كان ظالما مبيرا في حياته وابتلي بأن احترق، يعني إذا كان سفاحا قتالا سراقا لأموال الناس ظلاما للعبيد ومات محترقا، فمثل هذا يصدق قول من قال إنه أقرب إلى الانتقام منه ما حدث له، إنما حدث له أقرب إلى الانتقام منه من كونها له شهادة. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان زوجي عنده تاكس شغال عليه، بس غيروا اللي هو تبع البنك اللي هو التاكس الأبيض دلوقتي، وانا خايفه ان حضرتك بتقولي ان تبع البنك حرام، لكن دي مش في ايدينا، دي الوزاره هي اللي
زوجك مجبر. اجبرته الوزاره على ذلك، والمجبر لا اثم عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
ممكن اسال سؤال؟
تفضلي.
هل من توبه لليمين الغموس؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فاولا حتى يعرف الناس اليمين الغموس، اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين التي يقسمها الشخص ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. مال امرئ مسلم بغير حق، أن تقسم أن هذا المال مالك وهو ليس بمالك حتى تسلبه مسلما من المسلمين، حتى تأخذه من مسلم من المسلمين. فهذه اليمين تسمى غموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليمين الغموس كبيرة من أشد الكبائر، ويتأكد عظمها إن كانت بعد صلاة العصر، فإن الله قال تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى الآيات. فالحاصل أن اليمين الغموس كبيرة، ولكن ما من كبيرة إلا وباب التوبة مفتوح لصاحبها، ولكن هناك بعض القيود. فلا يتصور أنك تسرق مالي وتأتي تقسم أمام القاضي أن المال مالك وبعدها تخرج تقول أستغفر الله وتأكل مالي. فمن شرائط التوبة من اليمين الغموس أن ترد المظلمة إلى أصحابها، ترد المظلمة إلى أصحابها. فإذا أقسمت على شيء، على مال، أنه مالك، واستلبت هذا المال من زيد من الناس، لا نمنعك من التوبة بل نحثك عليها، ومع التوبة لزاما لزاما أن ترد المظلمة إلى أهلها بأية طريقة، الحاصل أنها ترد إلى أهلها لزاما. وقد دلت على ذلك أدلة. فمن ذلك رجل مثلا قذف امرأة ما بالفاحشة، قال فلانة فعلت الفاحشة، ثم بعد ذلك أقيم عليه الحد، شهادته في الناس ساقطة إلا أن يكذب نفسه. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فالرجل الذي يقذف امرأة، أو الشخص الذي يقذف شخصا، أو المرأة التي تقذف رجلا، تقول إنه زنى، ما عقوبته؟ حتى يحضر المسلمون وحتى تحضر الأخوات المتصلات اللواتي يتصرعن في قذف الأزواج، فتقول المرأة زوجها على علاقات نسائية ويزني ويفعل كذا، هذه قاذفة، ما عقوبتها؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة رجال يشهدون، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحد الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا طيلة حياتهم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، يوصفوا بأنهم فساق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فإذا تابوا يصلحوا، معنى الإصلاح يكذبوا أنفسهم، قل افترينا على فلانة بنت فلان الكذب ونحن أخطأنا في حقها، فهذا هو تكذيب النفس، هذا هو تكذيب النفس. بعده تقبل الشهادة، تقبل الشهادة إذا تاب وأكذب نفسه، وبإكذاب نفسه رد المظلمة إلى أهلها حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا لسه مكلمة حضرتك، ومعليش بعد إذنك حضرتك ما فهمت السؤالي. أنا بقول لحضرتك والدي عمره 60 سنة ومتداين بمبلغ من المال ومهدد بالحبس، ودلوقتي احنا قلنا مفيش حل لينا غير القرض من البنك، والبنك طالب ضامن، فزوجي لو جاب الضامن هيشيل وزر لان البنك ربوي ولا مش هيشيل وزر؟
عموما انا اجبتك على المسألة من اصلها، فقلت لك اذا كان الوالد سيحبس فستكون ضرورة، والضرورة تجوز القرض في هذه الحال كضرورة إذا الرجل سيحبس فستكون ضرورة. فإذا جاز لك القرض للضرورة جازت توابعه والله أعلم، جازت توابعه والله أعلم. أما عن زوجك، هو نفسك رجل بعيد عن القصة، هل يسعى لإيجاد ضامن لوالدك أم أن الوالد هو الذي يسعى بنفسه؟ أنا كنصيحة أقدمها للزوج قل له لا تفعل أنت، ابتعد أنت والمضطر والذي يبحث أو شخص من عصبتهم الذين يبحثون، أما أنت يا زوج البنت لست بملزم أن توقع نفسك، لأن الدعاوى قد تكون صادقة، دعاوى الاضطرار قد تكون صادقة وقد تكون غير صادقة. فأنت يا زوج بنت الرجل لا تسعى أنت في إيجاد ضامن لوالد زوجتك، دعه هو يبحث عن ضامن أو دع عصبته يبحثون عن ضامن، ذلك لأن دعاوى الإعسار تكثر ولأتفه سبب يدعى الإعسار، فلا تورط نفسك في شيء أنت في غنى عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله يا شيخ.
تفضل.
الله لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بس ليه أخ الحقيقة أوصاني أن أسأل حضرتك وهو خير في أمره. يعني هو يا أخويا بيشتغل مهندس في دولة أوروبية يعني وبالتحديد في فرنسا، فهو الحقيقة بيسأل على حكم الحصول على الجنسية. هل هو يعني ربنا الحمد لله يعني أنا عم بليه بالالتزام يعني الحمد لله، هو الغير متزوج يعني، وهو بيسأل يعني حكم الحصول على الجنسية، وهل أصلا يعني هو ممكن طبعا يرجع مصر بس طبعا بوضع أقل، وهل
خليك معي
إقامة في الدولة غير مسلمة أو الحصول على الجنسية عموما.
يا أخي اسمح لي في الحديث معك، تسمعني؟
أسمعك.
سؤالي أولا
تفضل،
هل هذه الجنسية ستقربه من الله أم لا؟
نعم.
سؤالي لك
حصوله
على الجنسية سيقربه إلى الله أم يبعده عن طريق الله؟
لا هو مش هيعمل يعني هو مش هيعمل بيها معصية يعني.
لا عذرا. أليس بملزم بقوانين فرنسا الكافرة؟
هو مش هيلزم بيها.
عذرا
يعني.
عذرا يا أخي. أنا سألت مثل ما أنت تسألني، سألت من سافروا وكانوا يريدون الحصول على الجنسية. من توابع ذلك ابنتك ذهبت إلى المدرسة بتأتي الحضانات أو التي يسموها المرأة المشرفة، لماذا لا ترقصي مع زملائك؟ يذهبون لأبيها، لماذا لا ترقص ابنتك مع زملائها البنين؟ مش البنات؟ إذا تمرد مرة أو اثنين وصفوه بالتعقيد وسلبوا منه البنت وأودعوها في أسرة أخرى كافرة تشرب من الكفر، فلنا الذي أراه أن الحصول على جنسية من دولة كافرة ليس فيها إلا الدنيا، أما الدين فليس من ورائها دين وليس من ورائها تقريب من الله. ولا يعنيني والله لا يعنينا أبدا إن يقال هذا فرنسي أو أمريكا وما جنسية، هذا يخدع به الجهلة، أي يخدع به الجهلة. أما نحن كمسلمون فنعتز بإسلامنا، نعتز بالصنيع الذي يقربنا من الله. لكن انظر إذا عاش أخوك في فرنسا، هل ترى أن ولده سيخرج مسلما حق الإسلام أو ملوثا بالكفر ومنجرفا مع المجتمع الكافر هنالك؟ فأنصحك أن تحرص على دينك وأن يحرص أخوك على دينه، ولا تفرح ولا يفرح بأن معه جنسية أمريكية جنسية بريطانية، والله لن تشفع لك في قبرك أبدا، ولن تشفع لك عند لقاء الله، بل ستجند ضد المسلمين كجندي تحارب الإسلام وأهله بعد. فسلمنا الله وإياك، واقنع من الدنيا بما يقربك من الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، إخواني يطالبون بفاصل قصير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا حضرتك الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن حاجة. هو زوجي ما بيصليش وحاولت أنصحه كتير بس مفيش فايدة، يعني احنا متزوجين من 3 سنين وكتير بنصح، والحمد لله انا ملتزمة بالصلاة على طول. وللأسف لدرجة انه دلوقتي يعني اما يكون في جنابة او كده هو مش بيختصر غير بعدها بيومين عشان بيقول الجو ساعة وكده. فنصحته برضو انه غلط وحرام وان ده هيقلل الرزق وكده وما فيش فايدة، مش مقتنع، بيقولي دي مش نجاسة دي جنابة دي حاجة تانية. فانا مش عارفة انصحه ازاي، فياريت حضرتك تقول لي طريقة انصحه بيها في الصلاة وفي ان كده غلط وفي حاجات كتير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فيمكنك ان تذكريه بالعقوبات التي اعدها الله لتارك الصلاة، قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. إن أصر على ما هو عليه فأنصح بعدم استمرار المعيشة معه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم معي بعض الأسئلة. أبشر أبشر. يقول زوجته خرجت من مسكن الزوجية منذ 21 يوما وتم إمساكها بلباس فاضح، ما الحكم؟ قل إذا كانت بهذه الملابسات وهي في عقلها ومع ذلك تم ضبطها بهذه الطريقة فأنصح أيضا بفراقها. يقول زوجته ترفض المداعبة أثناء المعاشرة الزوجية ولكنها تقبل أن يأتيها بطريقة عادية ليست فيها مداعبة، فهل رفضها المداعبة تأثم فيه؟ أقول إن مداعبتها لزوجها ليست بواجبة عليها وليست بفرض عليها، إنما ذاك عمل مستحب، إن رفضته لا تأثم ولا تكلفها ما لا تطيق. قل ما الفرق بين ركعتي الشفع وسنة العشاء؟ ركعتي الشفع هما الركعتان اللتان تصليان بعد صلاة الليل وقبل الوتر، فهما ركعتان غير ركعتي العشاء، قد تصليان بعد العشاء ركعتان مع الإيتار بعدهما، وقد تكون هناك قبلهما ركعات من قيام الليل، والله أعلم. تقول زوجي يعاملني بإهانات شديدة، طلبت منه يطلقني المرة الثالثة لعدم القدرة للتحمل، وأنا الآن ببيتي محجبة لحين التنفيذ، هل علي وزر؟ إذا كان ذلك طلبك وفقط المسألة مسألة زمنية فلا وزر عليك ما دمت تطلبون الفراق وهو يأبى، لكن أعرضي عليه أنك تكوني مختلعة، إن أبى حتى الاختلاع ارتفع الاسم بالكلية. وضع الحنة في اليدين والأرجل في الزواج لا بأس به، فتلك عادة ولا مانع منها، فلا بأس أن تتحنى المرأة في يديها أو في رجليها أو في شعرها للتزين للزوج سواء كان في الزواج أو غيره. إذا أفطر شخص كان عاصيا أياما من رمضان لم يعرف كم هي ثم تاب ماذا يفعل؟ عليه إعادة تلك الأيام، إذا كان أفطر بأكل وبشرب فعليه إعادة تلك الأيام يقدرها تقديرا ويزيد بعض الأيام على سبيل الاحتياط. أما إذا كان أفطر متعمدا بجماع فما كان كل يوم أفطره يصوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم مكان كل يوم أفطره بجماع 60 مسكينا، والله أعلم. نعم تفضلي.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
من أنا بكلم الشيخ دلوقتي؟
نعم معكي.
إيه؟
نعم.
ألو.
نعم نعم.
لو سمحت ممكن أسألك سؤال يا سيدنا الشيخ؟
تفضلي.
من فضلك هما بيقولوا عشرة، ممكن أعرف الأسماء بتاعتهم؟
عشرة ماذا؟ ما فهمت السؤال.
بيقولوا إن أنا أعرف عشر أشخاص، ما أنا تبع الكورة وتبع الهيصة دي كلها، نفسي أعرف بقى أسمائهم إيه من فضلك؟
ما فهمت سؤالك، ما فهمت السؤال أبدا، ما أدري من العشرة.
ما فهمت سؤالي؟
لم أفهمه أبدا.
إزاي بقى ما فهمت؟ أنتوا كلكم عارفين سؤالي.
أنا والله ما أفهم. عندك سؤال آخر؟ السلام عليكم. تقول زوجتي لا تصلي إلا، يقول زوجتي لا تصلي إلا في رمضان، أرشدتها وهجرتها أفدني. لا بأس أن تهجرها كي تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يلزمك أن تهجرها لله، وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. قل ذاب الذي بلغ نصابه بلغ نصابه 97.2 عيار 21، كم زكاته؟ زكاته على كل 102.5 من الجرامات، أو على كل 100 ما يقام ما يعادل ثمن 2.5 من الجرامات. ما حكم قائمة المنقولات عند الزواج مع العلم بأن الزوج متكفل بكل شيء؟ هذا على التراضي، فقائمة العفش التي تكتب بين الزوجين على التراضي، إن أصرت الزوجة وأهلها فمن حقهم أن يصروا على قائمة الزواج، إن ترابت مع الزوج على عدمها فلا ذلك. فعلى كل، قائمة الزواج في بلادنا مصر جزء من الصداق في غالب الأحوال، فالصداق في بلادنا مصر يشمل 3 أشياء، يشمل الشبكة الذهب، يشمل المؤخر، يشمل العفش الذي يأتي به الزوج ويسجل في قائمة عفش، هذا في غالب الأحوال. لكن إن قال الزوج مثلا إذا كان العفش الذي سأشتريه 30,000، خذ 30,000 ولا تكتبي قائمة، هذا جائز له ولها، وإن أصرت هي على أمر فهي بالخيار ليست بمجبرة. فالصداق قد يكون نقدا مالا معدودا، قد يكون عينا، قد يكون حديقة، قد يكون ذهبا كله، قد يكون كله مؤخرا، قد يكون كله مقدما، قد يكون جزء عفش وجزء مال، قد يكون شقة تكتبها أيها الزوج لزوجتك. صور الصداق تتعدد وتتنوع. قل ما حكم العمل بشركة كيماوية تصرف مياهها محملة بالفينول السام على مصرف زراعي؟ إذا كانت تضر بالمسلمين لا تعمل فيها، بل يجب عليك إبلاغ المسؤولين لرفع الضرر عن أهل الإسلام، والله أعلم. تقول ما الحكم في عدم قضاء أيام رمضان أيام الدورة الشهرية لجهلي بذلك مدة طويلة؟ الأخت تسأل أنها أفطرت نتيجة الدورة الدموية نتيجة الحيض ولم تقضي منذ زمن طويل، عليها حساب تلك الأيام وإعادة صيامها، والله أعلم. يقول هل لكل ركعة يجب رفع اليد عند التكبير؟ لا، إنما الأيدي ترفع في 3 مواطن وثم موطن رابع فيه نزاع. الأيدي ترفع عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع، هذه 3. أما القيام من التشهد الأوسط فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية تثبته، ووردت عن رسول الله رواية تنفيه، فالجمع بينهما أن النبي يكون فعلها أحيانا وتركها أحيانا، والله أعلم. أما كل تكبيرة لا، إلا المواطن التي ذكرت، والله أعلم. تقول طلقت 3 تطليقات ومنها واحدة كنت حائضا، هل تقع 3 تطليقات؟ نعم تقع، طلاق الحائض واقع عند الأئمة 4، وهو الذي يشهد له الدليل لقول النبي مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. فعلى ذلك طلاق المرأة أثناء حيضتها يأثم فاعله وطلاقه واقع، والله أعلم. السلام عليكم. يقول كذلك تقول يقول القائل طلقت زوجتي 3 تطليقات ولا أتذكر نيتي وقتها، وكانت نفساء في إحداهن، نفس النفساء هي الحائض سواء بسواء، حكم النفساء هو حكم الحائض، فطلاق المرأة في نفاسها معصية لكنه واقع، فعلى ذلك لا تحل لك زوجتك. يقول كيف أقنع زوجتي بالنقاب وهي تقول إنه يخنقها ولا تتحمله. ذكرها بالآيات الواردة في ذلك والأحاديث، ورب العزة يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا كنت متجوزة وطلقت وعندي بنتين عايشين عند والدتي، فجوزت تاني بس هو أكبر مني 30 سنة، فهو منعني إن أنا أخلف وكده يعني، بس بقول له قال لي لو خلفتي يعني تروح هتعيش عند أهلك وأبعت لك مصروفك وكده. وسألتني هو اللي بيصرف على عيالي عشان أبوه مش عايز.
يعني ما السؤال الآن؟ ما السؤال؟
السؤال اللي أنا عايز أخلف. وهو منعني بقول أنت مخلفة وأنا مخلف، طب أنا عيالي مش عايشين معايا، أنا عيالي عايشين عند والدتي.
خلفي
هو منحهم ان هم يجوا عندي.
خلفي من حقك ان تنجبي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت دلوقتي انا فاتحه محل وببيع مستحضرات تجميل وحاجات شربات ملونه الوان زاهيه وحاجات كده، ففي ناس ملتزمات بيشتروها مني وبيلبسوها في البيت وبيستعملوا الحاجات دي في البيت، لكن في نفس الوقت في ناس مش محجبات او محجبات حجاب مش شرعي يعني، فهل انا عليا وزر؟ انا ببيع لاي حد يعني، فهل انا عليا وزر في ده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالأشياء التي غالبها فاضح وتستعمل في الغالب في الشوارع للتبرج بها في الغالب ابتعدي عنها، وما سوى ذلك مما يتزين به في البيت للأزواج فالأصل إباحته، والإثم على من استعمله استعمالا سيئا. هذا وقد كان الذهب يباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نسوة يشترينه ويستعملنه استعمالا مشروعا، ونسوة أخريات يستعملنه في غير مرضات الله. كانت هناك كافرات تشتري الذهب ولم يمنع بيع الذهب للكافرات، فهكذا سائر أنواع التزين والله أعلم. إلا أن الشيء إذا كان غالب استعماله في الشوارع وهو ناشر للفساد الشديد فمثله يتقى، وسائر العمل تستمر فيه. والله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
لو سمحت أنا أخشى على نفسي النفاق والرياء وأريد منك شيئا.
تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واسألي الله أن يخلص عملك لوجهه الكريم، وابتعدي عن الوساوس. بارك الله فيك. ارقي نفسك كثيرا وابتعدي عن الهواجس والوساوس، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ايش سنة شيخ؟ انا نفسي اصلي، كل ما اجي اصلي انقطع عن الصلاة، كل ما جنوي اي حاجة تجرني، بقت عندي احساس كده لما اكون في حاجة كرباني كده مش عارفة في ايه.
يعني انت لا تصلي؟ اسمحي لي في الكلمة، انت لا تتحملي نار جهنم.
نعم.
لان الله قال فويل، من قائله؟ من الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إن الذي لا يصلي مجرم. الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا أول ما قالوا، قالوا لم نكن من المصلين. هل ترضين بسقر؟ تعوذي بالله. إن النبي قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فاستغفري الله وتوبي إلى الله، ولا يخفى عليك أن الحياة تنقضي في لحظات، فلا ترضي لنفسك بالجحيم والعياذ بالله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ مصطفى إذا أسألك سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، ابني بيشتغل في شركة.
وبعد.
وبعد إن هو عاوز ياخد كارد على شغله.
وبعد.
فيعني من 30 عليهم مثلا 5000.
حرام كبيرة من الكبائر.
حرام؟
طبعا كبيرة من الكبائر.
أو أكتر أو أقل، المهم يعني عليهم فلوس، يبقى حرام؟
يا أختي.
نعم.
ترضي ان ابنك عياذا بالله يرتكب الفاحشه؟
لا، هو بيسال عشان كده.
له حرام كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، إلى آخر الحديث. فأكل الربا مهلك، لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله قال في كتابه الكريم: يمحق الله الربا، فانتبهي وحذري ولدك من هذه الكبيرة التي سيقع فيها، ولا يبارك له في مال أخذه بهذه الطريقة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا حجي، أنا والدي حدد فلوس البوستة.
نفس الإشكال.
فبيدينا كل ما يجيب الأرباح، يعني في شهر 7 بيدينا كل واحد 300 جنيه.
أنصحك أن ترفضي المال.
ما أخدهوش يعني؟
أحسن. أحسن حتى ينزجر عن هذا الفعل. السلام عليكم. رسالة من الرسائل القصيرة تقول، أو اتصال هاتفي يقول، أو تقول السائلة فيه: إن حالتها الزوجية غير مستقرة مع زوجها، وهي حامل في شهر ونصف، فتريد أن تجهض جنينها خوفا من الطلاق الذي تتبعه توابع الذرية. قل: لا تفعلي، لا تفعلي، وما يدريك لعل الله يصلح بسبب هذا الطفل. ولا يخفى أن الزيجات في بدايتها في كثير من الأحيان تعتريها بعض المشاكل، وأسأل الله أن يصلح بينكما، فلا تفعلي ولا تسقطي جنينك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أنا لي ابن أختي توفى.
الله يرحمه.
ابن أختي توفى.
الله يرحمه.
راح كان في شغله في طريق طابة، فالعربية اتقلبت دي، فهو توفى والسواق عايش. فوالدته عايزة تعرف هل هو كده مات شهيد، ولا هو مات ازاي، وهي كانت مجبرة على السفر، هل هي في وزر عليها ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد، فنستبشر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صاحب الهدم شهيد. وصاحب الهدم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من سقط عليه البيت. وأرى والله أعلم أن حوادث السيارات داخلة في الهدم، والله أعلم. لحظة بس أجيب. فإجمالا، صاحب الهدم يلتحق به من مات في حادث سيارة. لكن انظر هنا، هل كان الولد ذاهبا إلى هذه البلدة لعمل حلال بعيد عن الشبهات والحرام، أم أنه كان ذاهبا إلى عمل ملوث محرم؟ فإذا كانت الأخيرة وكنت أنت الذي دفعتيه إلى ذلك، فاستغفر الله من ذلك، استغفر الله من ذلك، واحمد الله الذي سلم ولدك من أن يقع في شيء محرم. تغفر الله له واسأل الله له العمل الصالح، اسأل له المغفرة ولنفسك، اسأل الله المغفرة لنفسك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بعد اذن حضرتك اسأل على حاجة. في شركة اتصلت بيا بتقول لي ان تليفوني دخل سحب وكسب ان انا هختار هدية بنص بمصاريف الشحن بس، فهل هذا يجوز ام حرام؟
انا لا اعلم به تحريما، لانها مشجعات من شركات الاتصالات دون ان تتعمدي ذلك، فانت ليس لك دخل الا انك اخبرتي انك ربحتي او انك اكرمتي من شركة الاتصالات بمبلغ. فاذا كان بهذا التوصيف الذي ذكرته ولا زيادة في التوصيف فلا ارى مانعا من ذلك. والشأن ايضا شأن البقالات، شأن المحلات التي تكرم المشترين منها دون ما تقيد بعمل اضافي او بسعر اضافي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ايوه لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي كنت مخطوبة ولسه كديني كتاب، فخطيبي دفع مهر على اساس ان احنا نجهز دي الشقة، فالشقة لسه ما يعني ما تبنيتش دلوقتي، فاحنا انا حطيت فلوس المهر ديت في بنك اسلامي عمل لما الشقة تكتمل وهنفرش بيها، فعايز اعرف هل الفلوس دي دلوقتي عليها زكاة ولا لا؟
المال مال الزوج، المال مال الزوج لانه خطيب الفتاة وأعطاه أموالا، هذه الأموال لا زالت أمواله، أموال مرصدة لبناء، أموال مرصدة لعفش، أموال مرصدة لشراء سيارة، ما دامت الأموال وازالت في حوزتي ولم أشتري ومر عليها الحول وقد بلغت النصاب فعليها زكاة مال. أما ما ذكرت من بنك إسلامي فلا أوافقك على ذكر البنك الإسلامي، فالذي أرى أن كلها سواء والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا في مشكلة كبيرة، بقالي كام يوم كده كل ما أجي أتوضى يا دوب قبل ما أجي أغسل رجلي من تحت أحس إن في حاجة خرجت مني.
تسمعين صوتا أو تجدين ريحا؟
لا بس حتى في الصلاة ما بسمعش صوت لا ولا بشم ريحة.
إذا
ممكن أعيد الصلاة 3-4 مرات.
لا هذه أنت موسوسة، والنبي صلى الله عليه وسلم شوكي إليه مثل ذلك في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام للذي شكى أن ذلك يحدث له وهو يصلي، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فمثلك اعتراها شيء من الوسوسة، فلتتعوذي بالله وارقي نفسك ولا تلتفتي إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت رضعت بنت أختي رضعتين وابني الكبير دلوقتي عايز يتجوزها، هل يجوز؟
الاحتياط أن يبتعد، الاحتياط والأسلم أن يبتعد، إذ هناك خلاف في عدد الرضاعات المحرمات. الجمهور يرون الرضع الواحدة، وإن كانت ثم آراء أخر، لكن ما دمنا لم نقدم على الزيجة فالأسلم والأحوط في الدين أن يبتعد عن تزوجها، لأنها عند الجمهور تعتبر أختا له من الرضاعة. نعم هناك آراء أخر كرأي الشافعي، رأي الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن الابتعاد أسلم وأحوط ما دمنا في بدايات أمرنا والله أعلم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك؟
اتفضلي.
حضرتك أنا جوزي مسافر لبرة، فقال لي قبل كده طالق مرتين، وآخر مرة دلوقتي قالها لي أنت طالق بالثلاثة، بس هو قالها لي ساعة نرفزة يعني، فانا مش عارفه كده يعني تحتسب ولا ايه يعني
نرفزه يعني
يعني كان يعني زي ضايقته او استفزته فقالها لي يعني
عذرا بالتوصيف الذي ذكرتي. نعم. طلاقه واقع ولا تحلي له. اما اذا هو سالني ساستفصل منه باستفصالات ك كما تقدم في بدايات الدرس في شأن طلاق الغضبان. إن شئت أن تستمعيها مرة ثانية فاستمعيها في الإعادة إن شاء الله، لكن على كلامك لا تحلين له الآن. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله يا شيخ.
نعم.
أريد أن أسأل.
السلام عليكم. نعم. يقول: هل أبقى مشيرا بالسبابة إن أكملت الصلاة الإبراهيمية وبدأت بالأدعية يعني في التشهد تحيات، هل يستمر مشيرا حتى بعد الصلاة على النبي وأثناء الدعاء بعد الصلاة؟ في هذا وجهان للعلماء أو أكثر من وجه، إن فعلت لك وجه ولك مستندك، وإن تركت لك وجهك ولك مستندك، والمقام يحتاج إلى تفصيل أوسع إن شاء الله في بابه. ما أسباب سجود السهو؟ منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايزة أسأل، أنا حاطة فلوس في البنك الإسلامي، هل الفوائد بتاعته دي حلال ولا حرام؟
يا أختي الكريمة، أنا عن نفسي وإن كان هناك خلاف بين إخواني في هذه المسألة، لكن أختار الرأي القائل بأنه لا يوجد بنك إسلامي عندنا في مصر، فأنصحك بإبعاد أموالك عن كل البنوك، بارك الله فيك. وأنصح المودعين بأن يستخرجوا أموالهم ويسمروا بها بلاد المسلمين، فكان مثل رجل يوضع مليون من الجنيهات في بنك، أليس من الأولى أن ينشئ بها شيئا يفتح به مجالات عمل أمام شبابنا وأبنائنا الذين لا يجدون أعمالا؟ على كل، لا أعلم بنكا إسلاميا في مصر، فاسحبي أموالك بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بص حضرتك، من الاختصار، أنا متجوزة بقالي 36 سنة، المهم الجوز اتجوز عليا مفيش مشكلة، كان عرميات وحاجات بيشتغل في شرم الشيخ، حولها لشقق لشقق لشقق، وبعدين اتجوز واحدة تانية خلفت ولد وبنت، فبيكتب لها كل هو جاي له يعني جاي شوية اهتزاز في مخه كده، فمشيت معاه بقى يعني كزوج يعني كأخ حتى، فلقيت عنده كانسر في دماغه يعني سرطان، والحمد لله رب العالمين عملت له عملية كبيرة جدا، لسه الأسبوع لسه هيفك السلك النهاردة، فالوقت فوجئنا ان احنا كاتب لها تقريبا كل حاجة، فأولادي خايفين ربنا يعملوا عليه حاجة اسمها حجر ابني، قال لي لا مسير ابني يعمل فيها كده، انا عايزة حاجة مفيدة ما تغضبش ربنا.
الحمد لله. خلاص فهم السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالسؤال بصورة أوسع: هل يجوز للابن أن يرفع قضية على والده السفيه أو على والده الظالم لمنعه من الظلم أو لمنعه من التصرف السفيه أم لا؟ أقول: يجوز ذلك ولا إثم عليكم، بل هذا في مثل حالتك أولى، هذا في مثل حالتك أولى، لأن حقوق أقوام آخرين قد ضاعت. ثم إن من مهام المحكمة أن تنظر في سفاهته وفي البراهين التي قدمتموها لإثبات سفاهته، وتنقض من ثم تلك العقود التي أبرمها أثناء سفاهته. فعلى كل، يجوز للابن أن يرفع قضية على والده السفيه الظالم إذا تصرف بسفاهته بما يضر بسائر الورثة أو بما يضر بالمال العام. وعندنا في الشريعة باب اسمه باب الحجر، ومن شواهده من الكتاب العزيز قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآية وغيرها من الآيات. فإذا وجد الولد والده سفيها ينفق في الحرام بكثرة بدل الشرع وظلم الورثة له أن يقاضي والده، وليس هذا من العقوق بل من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال امنعه من الظلم فذاك نصرك له والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال لحضرة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت أنا لما جيت أتجوز لما جينا نكتب الكتاب حضرتك اللي توكل عني مش أبويا، لسبب ان كان ايامها في مشاكل كتير في العيله، وكان ابويا تقريبا مقاطع العيله كلها، مع العلم ان ابي راجل غير مصلي وغير صائم وسبب للدين، يسبب للدين يعني حضرتك، وكان في الوقت دوت هو يعني مقاطع العيله باكملها.
من الذي زوجك؟
زوجني حضرتك يبقى زوج عمتي وابن خاله والدي، وكان هو في الوقت ده كبير العيله يعني، مع العلم ان انا ماليش عم ماليش اخ كبير، وكان جدي متوفي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فزوج عمتك ليس من العصبات وليس له من الولاية شيء، وإن كان ابن خالة أبيك فليس من العصبات وليس له من ولاية أمرك شيئا، ولكن كما ذكرت أن الوالد كان بعيدا عنكم والعلاقات منقطعة وهو لا يصلي وسبب الدين، فمثله ستنتقل الولاية. فإذا قلنا أن الولاية ستنتقل إلى الأقرب، فالأقرب من العصبات تنتقل إلى جدك لأبيك إن كان موجودا، غير موجود انتقلت إلى إخوانك، ليس لك إخوان انتقلت إلى عمك، ليس لك عم انتقلت إلى ابن عمك، ليس لك ابن عم وليس أحد من العصبات، انتقلت الولاية إذن لأي شخص تختارينه، إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالمأذون يزوجك، وإن تقدم أحد الأقرباء بهذه المثابة عند فقدان ما ذكرنا فلا بأس والزواج صحيح ولا توسوسي. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضلت الشيخ.
نعم.
زوجتي لها ذهب وصل للنصاب يعني وبتستعمله.
نعم.
فده عليه زكاة ولا معلوش؟ والأحاديث الصحيحة اللي وردت في هذا الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن ذهب الزينة الذي يتحلى به فللعلماء فيه قولان، أحدهما أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا القول هو الذي أرتضيه، أولا لأن الذهب عليه زكاة عموما ولا يستثنى شيء إلا بنص، وقد قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية، وقال ابن عمر كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ثم إن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال إذن أديا زكاته. والذين قالوا بعدم الزكاة في الحلي سندوا لخبر تالف الإسناد جدا، لا زكاة في الحلي وتالف الإسناد جدا، واستندوا لفعل خمسة من الصحابة، ودوما الدليل يقضي على ما سواه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
الله يكرمك. بص حضرتك، انا والدتي توفت الجمعه اللي فاتت.
الله يرحمها والدينا المسلمين
والمسلمين. امين يا رب. بعد صلاه الفجر، يعني بعد صلاه الفجر يمكن نص ساعه كانت مصليه الفجر، ونامت كده وريحت وقامت وتعبت بس المهم ان هي كانت في لحظه الغرغره كانت بت يعني انا وقاعد جنبيها فبتردت السلام، يعني هي كانت بترد السلام على مش عارف، ردت السلام اربع مرات يعني، يعني كانها كانت بترحب بحد، بترفع ايدها.
أي
يعني
لله.
كانت مش قادره
ترفع. عملها الصالح يصاحبها باذن الله، عملها الصالح وكلمها الطيب في حياتها يصاحبانها باذن الله. هذا وارى ان الوقت قد طيب. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
والله حضرتك أنا أعمل في القاهرة، وبعض الزملاء يكلفوني بشراء بعض الأشياء لهم وأخذ عليها بعض الربح.
هل أنت تخبرهم؟
ولكن لست تاجرا.
هل تخبرهم أم لا؟
لا لا أخبرهم.
إذن أنت وكيل، اسمح لي أن أقول في من هذه صفته، إنه وكيل غشاش.
يا فضيلة الشيخ،
نعم لا بد.
الذي أشتري منه يقول لي هذه الأشياء بكذا وواجب عليك أن تبيعها بكذا وتأخذ المكسب لك، يعني هو
أخبرهم بهذا.
نعم
أخبرهم بهذا، قل لهم ما حدث حتى تطيب لقمتك التي تدخلها جوفك. أخبرهم بهذا الذي قد يحدث، الذي يحدث حتى تطيب لقمتك. بارك الله فيك. هذا هو بين يدي الانتهاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. فلا إله إلا الله، هو المقدم والمؤخر، لا إله غيره. هذا وما كان من توفيق فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من شطة أو خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذه القناة قناة مباركة طائدة في نشر الخير وفي نشر الإيمان، مقربة الناس من ربهم تبارك وتعالى، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها بحفظه. وكذا أسأل الله أن يحفظ إخواني المشاهدين والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال دوما على كتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب المبارك، إن الله قد شهد له بذلك، فقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهو مبارك أثناء تعلمه، أثناء تعليمه، أثناء تدارسه، أثناء العمل به، مبارك على حملته عند الاحتضار وفي القبور وعند البعث والنشور وفي جنات النعيم. فأقبلوا يا بارك الله فيكم على كتاب ربكم، خير كتاب أنزل على خير نبي في خير القرون في خير البلاد بخير ملك هو جبريل عليه السلام. هذا وأوصي نفسي وإخواني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نغفلها، إن النبي قد دعا لمن حملها إذ قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، بل وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا. فعلينا بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله أمركم بذلك يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم إنكم إن صليتم على النبي واحدة صلى الله بها عليكم عشرا، ثم إن ثم ملائكة تحمل الصلاة إلى النبي فيصلي علينا نبينا ويسلم، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولا تغفلوا أبدا عن ذكر الله، فهو أنيس لنا وجليس، به ترطب القلوب، به تطمئن القلوب، به ترطب الألسن والأفواه، به تقوى الأبدان، به تخنس الشياطين، به تتنزل الملائكة وتخشانا السكينة والرحمات، بل ويذكرنا ربنا في ملأ خير من ملأنا إن نحن ذكرناه في ملأ، وفي نفسه إن نحن ذكرناه في أنفسنا، إذ الله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن الجدير بالذكر والتذكير أن نعلم أن الله يثني علينا في الملأ الأعلى، فمن المقابلة أن نكثر من ذكره. وانتظمت هذا المعنى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ولا تنسوا، بارك الله فيكم وحفظكم الله، الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام وإلى أن تطلع الشمس من مغربها. به نمتثل أمر ربنا، به تنور صحائفنا، تبيض قلوبنا، تنار طرقنا، تدفع عنا البلايا والنقم، تستدر الأرزاق بالاستغفار والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العيون يحتار دليلك أو تدل